الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رمضان شهر عظيم فضله، عجيب في الأمة أثره، يربيها ويصلحها أفرادا وجماعات، فأدفع المقصر في أمر دينه إلى السعي في التكميل، ويحمل هاجر القرآن على الاتصال به والنهل منه، ويدعو صاحب القلب القاسي إلى أن يلين، ويوجه التارك لجوارحه العنان في فعل الحرام إلى أن يحجم ويتورع، ويجعل البخيل جوادا، والقاطع واصلا، والمدبر مقبلا، وهذا ما يكون غالبا لمن وفقهم الله وهداهم واصطفاهم، فيقال لهم هنيئا لكم هذا الخير، ومبارك عليكم هذا الفضل، وما أعظم منة الله عليكم يوم أن أصبحتم مسارعين لمرضاة ربكم صدقا وعبادا لله حقا. ولكن يبقى أن تسعوا لإبقاء هذا الفضل عليكم وتستديموه طوال حياتكم، فإن للطاعة أثرا بينا على صاحبها إذا كان مداوما عليها، مستمرا على النهل من مواردها العذبة. ولذلك جاءت الشريعة بوجوب المداومة على أمهات الطاعات، وجعلت منها واجبات يومية كالوضوء والصلاة، وأسبوعية كصلاة الجمعة، وسنوية كرمضان والحج والزكاة. والمسلم الحق يعظم ما عظمه الله، فيحافظ على العبادات ولا يفرط في الطاعات، فيظهر أثر هذا الانضباط في سلوكه وأخلاقه وتعامله وفي جميع جوانب شخصيته ومظاهر حياته. فاستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، لقد حافظت على الصلوات وتعاهدت سننها في شهر رمضان، وشعرت معها بالطمأنينة ووجدت الراحة، وكان لها الأثر البين في ظهور سعادتك وهدوء حياتك الخاصة والعامة، وضبط شعورك وحسن تصرفك، حتى ربما قلت مشاكلك الأسرية، وألفت أهلك وألفوك، وأحببت من حولك وأحبوك. فعرف لهذه الصلاة قدرها وفضلها، وحافظ على فرائضها وتزود من نوافلها، ولعل أهمها السنن الرواتب، فعظمها بقية دهرك لتدوم عليك بركاتها وخيراتها. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، وليكن لك حظ من صلاة الليل، فصلاة الليل شرف المؤمن، ومعراج قلبه إلى السماء، ونور وجهه، وراحة نفسه، وأعظم سبب لانشراح صدره. لقد صليت عشرات الركعات في ليالي رمضان، فكانت السكينة والطمأنينة والراحة، وكان البكاء والتذلل والخشوع بين يدي الله، وكان معها صدق اللجوء إليه وخالص الدعاء والرجاء. فاستدم هذا الخير، وعول نفسك الصلاة كل ليلة ولو ركعات يسيرات، فلعلها تكون المنجية بين يدي رب الأرض والسماوات. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، وحافظ على تلاوة القرآن، فكثيرون كانت بداية عهدهم الدائم مع القرآن في رمضان، فداوموا على ذلك حتى لقوا ربهم، فطابت بقية أعمارهم مع القرآن، وحلت البركات في حياتهم الخاصة والعامة، وأكرموا بالصحة والعافية ببركة القرآن، واطمأنت نفوسهم به، ما جعل أحدهم يندم على هجره لكتاب ربه جل وعلا طول عمره. وأيقن أنك ستجد الخير يحيط بك كلما زاد اتصالك بالقرآن ورددت آياته المباركات، فهو الكتاب المبارك والخير بحذافيره قد جمع فيه. واستلم أثر رمضان عليك حتى الممات، ولا تترك الدعاء أبدا، فقد كنت تدعو ربك كل وقت وحين في رمضان، فتلذذت بالدعاء نفسك، وطابت مع الدعاء روحك، وتحققت لك بعض المطالب، واندفع عنك من الشرور أضعافها، ولزمت العبودية الحقة لله بعبادة الدعاء، فاستدم هذه العبادة الغراء، وأكثر من الدعاء، وأدمن طرق أبواب السماء، وعود قلبك التعلق بالعظيم والافتقار لصاحب الفضل العميم. فما فاز بالخيرات إلا من تعلق بالغني الكريم. ولا يصفر لسانك عن دعوات ترفعها كل وقت وترددها كل حين، ولا تغلق باب السماء دونك بالغفلة، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وعطاء الكريم الرحيم الرحمن في كل وقت وآن. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، فقد تعود لسانك على الذكر والاستغفار، فوجدت الطمأنينة والسكونة فيه، ورأيت من نفسك أنك تستغني بخلواتك بربك عن الناس، فداوم على هذا الخير. فالذكر يقوم مقام كثير من العبادات، لأنه عبادة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من عرف فضلها ومنزلتها. فكن من الذاكرين الله كثيرا، وكوني أيتها المؤمنة من الذاكرات، فقد أعد الكريم سبحانه لهم أجرا عظيما. واستدم آثر رمضان عليك حتى الممات، وكن محافظا على الوقت، حريصا على الزمان، فما العمر إلا ساعات يومك وليلك. ولا شك أن الزمان في رمضان عزيز في الجملة عند المسلمين، ولن يكون حالهم في غير رمضان كحالهم في رمضان، ولكن لعل ما اكتسبته في رمضان من حرصك على وقتك أن يكون دافعا لك في غيره أن تكون أحسن مما مضى، وأكثر حرصا على وقتك، وأشد تمسكا به وشحا، فبالمحافظة على الوقت تكتسب المعالي. ومع المحافظة على وقتك ستجد نفسك قد أنجزت أعمالا كثيرة ونفعت نفسك وأمتك. فاستدم الخير بقية حياتك، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على طاعة ربه طوال أيام حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو نام صلى بالنهار 12 ركعة. قالت: وما رأيته قام ليلة إلى الصبح، ولا قام شهرا تاما متتابعا إلا رمضان. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، يعني دائما. والحديث في الصحيحين. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداوم على طاعة ربه تبارك وتعالى في كل الأوقات والأحيان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما مقابلة نعمة التوفيق كصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعد رمضان، فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا، فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه مردود عليه، وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله دخل الجنة بغير مساءلة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. فالأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. قيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويتهجد ويجتهد السنة كلها. وسئل الشبلي: أيما أفضل، رجب أم شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. وخير ما يبدأ به العبد هو صيام الست من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأبو أيوب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فإن تقوى الله سبب لصلاح الأعمال واستقامة الأحوال والتقرب إلى ذي العظمة والجلال. ألا إن التقوى هي القيام بطاعة الله ورسوله وأداء حقوقه وحقوق عباده. التقوى أن تأتمر حيث أمرك الله وأن تنتهي حيث نهاك الله. واعلموا رحمكم الله أن المواسم التي يجعلها الله لعباده مغنما وللزيادة من الأعمال الصالحات موسما لا تنتهي العبادة بانتهائها ولا تزول بزوالها وانقضائها. فمن كان منكم في شهر رمضان قائما بالطاعات فاعلا للمأمورات منتهيا عن المحرمات فليتمم ذلك في بقية الأوقات، فإن أجل العبادة لا ينتهي إلا بالموت. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ألا وإن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها. ألا وإن من علامة الحرمان إتباع الحسنة بسيئة بعدها. ألم تكن عبدا لله في جميع حياتك؟ ألم تكن ملتزما للقيام بطاعته في جميع أوقاتك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقد التزم كل واحد من بني آدم على نفسه أن الله هو ربه، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يستلزم لأمره وأن ينقاد لحكمه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من أشرك ليس خاصا به، وإنما هو على سبيل التنبيه، وإلا فكل العبادات سوف يسأل الإنسان عنها حتى لا يستطيع على الجواب حيله ولا يهتدي إليه سبيلا، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاتقوا الله واعمروا جميع أوقاتكم بطاعة الله من الذكر والصلاة وأداء الحقوق والقيام بتلقي العلوم النافعة واكتساب الأخلاق الفاضلة، قبل أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتا لقد ضيعت حقوق الله. اجتهدوا قبل أن يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. واعلموا رحمكم الله أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزانتان لأعمالكم، فانظروا ماذا تخزنون فيهما، وهما مراحل أعمالكم إلى قبوركم، فانظروا بماذا تقطعون هذه المراحل، واعلموا أنكم ستجدون ما عملتموه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد قطعتم مراحل شهر رمضان فلم يبق منها إلا القدير، ولم يعمل الكثير من الناس في هذه المراحل إلا عمل المريض العليل. لقد أمضيناها بالتسويف والأماني والتشاغل بفضول الحطام الثاني، حتى انفرطت منا انفراط الأمر على الجاني. لقد عقلنا لو عرفنا قدر هذه الليالي والأيام، فملأناها بطاعة المليك العلام، ولتلبنا فيها المعاصي والآثام. كم أناس تمنوا إدراكها فأدركتهم المنون، فأصبحوا في قبورهم مرتهنين لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا ثوبة من سيئ الأعمال. ونحن عباد الله في زمن الإمهال فلنغتنم المهلة بصالح الأعمال. أيها المفرطون فيما مضى من الشهر يمكنكم الإدراك، فالعبرة بالختام، فاستدركوا ما بقي من الليالي والأيام، فإنها لحظات تمر مر السهام. ألم تعلموا أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ فيه تفتح أبواب الجنات تسهيلا لطالبيها، وفيه تغلق أبواب النيران أمام مريديها. وفي هذا الشهر ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، ومن فرط في طلبها فهو الملوم. كيف تفرط في ليلة خير من ألف شهر؟ من تحراها إيمانا بالله واحتسابا لثوابه فقامها كذلك فقد أدركها وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فلما صعد عتبة المنبر الأولى قال آمين، ثم صعد ثانية فقال آمين، ثم صعد ثالثة فقال آمين، ثم أخبر أصحابه بأن جبريل أتاه فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فقلت آمين. وفي الحديث أيضا بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا لم يغفر له في رمضان فمتى؟ ومعنى قوله أدرك رمضان فلم يغفر له أنه فرط فيه، فلم يأتي بما يوجب المغفرة من صيام وقيام وغيرهما. أيها المسلمون، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من شهر رمضان، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم من رمضان، فالمسلمون يحبونه ويغتنمونه، والمنافقون يبغضونه ويهملونه. إن ربكم الجواد الكريم الرحيم ينزل كل ليلة في رمضان وغير رمضان إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فما قال مؤمن يا رب إلا أجابه الله، ولا سأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، ولا استغفره من أي ذنب إلا غفر له وعافاه. فهذه والله غاية الجود والرحمة والكرم من الجواد الكريم الرحيم إلى عباده، فيعرض عليهم جوده وكرمه مع كمال غناه عنهم وشدة افتقارهم إليه، فتعرضوا لنفحات ربكم الكريم أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم المبارك، فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الانتهاء والارتحال، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. لقد كانت أيام هذا الشهر المبارك معمورة بالصيام والذكر والقرآن، وكانت لياليه منيرة بالصلاة والقيام، وكانت أحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمضت تلك الأيام الغرر وانتهت تلك الليالي الضرر كساعة من نهار، فيا أسفا على تلك الأيام والليالي، لقد مضت أيام شهرنا سراعا، وكان الكثير منها في التفريط مضاعا، فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالاجتهاد والبركة فيما بقي منها، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والبهران والقبول وبالعتق من النيران والفوز بالجنة وبلوغ المأمور، وأن يعيد أمثاله ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا، إنه جواد كريم. لقد شرع الله الكريم لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها علينا نعمة ربنا. شرع لنا زكاة الفطر وتكبير ليلة العيد وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فأقرضوها ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل من تنفقون عليه من الزوجات والأقارب، عن الذكر والأنثى والكبير والصغير حتى من كان في المهد. أما الحمل في البطن فلا يلزم الإخراج عنه إلا تطوعا، أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر والتمر والأرز وغيرها من طعام الآدميين، واختاروا الأكمل والأنفع، فإنها صاع واحد لا يجب في العام إلا مرة، ولا يدري الإنسان هل يعود إليه أو لا. فكيف تبخلون على أنفسكم وتخرجون الأرض ولا تخرجونها إلا مما قال رسول الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فأخرجه مسلم في الصحيح والبخاري معلقا. ادفعوها إلى الفقراء خاصة، الأقارب المحتاجون أولى من غيرهم، ولا بأس أن تعطي الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أيضا أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. وعلى هذا فلو جمع أهل البيت فطرتهم يعني زكاة الفطر في كيس أو نحوه، وصاروا يأخذون منه ويوزعون بدون كيل ثان فلا بأس. ومن أخذ من الفقراء فطرة وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته فلا حرج، لكن لا يدفعها حتى يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة، إلا أن يقدره الذي أعطاه إياها أنها كاملة، فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق به. أيها المسلمون، ادفعوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة فهو أفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر، مثل أن يأتي خبر العيد بغتة، ولا يتمكن المسلم من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وإذا نويتها لشخص فلم تجده قبل الصلاة فأعطها غيره، ولا تفوت الوقت على نفسك، ولا تفعلوا ما يفعله بعض الناس إذا جاء وقت الدفع وقد نواها لشخص ولم يجده أعطاها الجيران، فإن هذا لا يصلح، إلا أن يكون قد وكل الجيران في قبضها له فلا حرج. وأما التكبير فقد ذكره الله جل وعلا في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبروا ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر به الرجال وتخفيه النساء. التكبير شرعه الله تبارك وتعالى لنا عند إكمال العدة، كما قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبروا الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، كبروا الله في المساجد والبيوت والطرق والأسواق، كبروا الله واجهروا بالتكبير تعظيما لله وإظهارا للشعائر إلا النساء فيكبرن سرا. وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس لهن عادة بالخروج، وحتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد. في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم في ذلك المصلى من خيرات تتنزل وجوائز من الرب الكريم تحصل ودعوات طيبات تقبل. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب من الخواتم أو غيرها، فإنهما حرام على الذكور، ولا يجوز لهم لبس ما ينزل عن الكعبين. ولتخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، ومن قدر أن يخرج إلى المصلى ماشيا فهو أولى، وذلك يقلل من تراكم المركبات. والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد يوم الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن أحب، يقطعهن على وتر. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتمسكوا بسنة نبيكم رحمكم الله، ما غير الله لنا سند، فعليه دوما نعتمد. لم نشرك يوما بالباري، فهو الأحد الفرد الصمد. من للمضطر إذا نادى كي يكشف عنه ما يجده، من للمحزون وللمكروب وللملهوف المعتمد. من غير الله يؤيدنا بالنصر ومن منه المدد، فعلى الرحمن توكلنا وإليه نجد ونجتهد، وله أسلمنا عن طوع وبه نعتز ونعتضد، وإليه أنبنا في ذل من هول جهنم نرتعد. ندعوه نرجو جنته، فالخلد منال مبتعد، لكن الرحمة واسعة يؤتاها العبد المجتهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رمضان شهر عظيم فضله، عجيب في الأمة أثره، يربيها ويصلحها أفرادا وجماعات، فيدفع المقصر في أمر دينه إلى السعي في التكميل، ويحمل هاجر القرآن على الاتصال به والنهل منه، ويدعو صاحب القلب القاسي إلى أن يلين، ويوجه تارك لجوارحه العنان في فعل الحرام إلى أن يحجم ويتورع، ويجعل البخيل جوادا، والقاطع واصلا، والمدبر مقبلا. وهذا ما يكون غالبا لمن وفقهم الله وهداهم واصطفاهم، فيقال لهم هنيئا لكم هذا الخير، ومبارك عليكم هذا الفضل، وما أعظم منة الله عليكم يوم أن أصبحتم مسارعين لمرضات ربكم صدقا، وعبادا لله حقا. ولكن يبقى أن تسعوا لإبقاء هذا الفضل عليكم، وتستديموه طوال حياتكم، فإن للطاعة أثرا بينا على صاحبها إذا كان مداوما عليها، مستمرا على النهل من مواردها العذبة. ولذلك جاءت الشريعة بوجوب المداومة على أمهات الطاعات، وجعلت منها واجبات يومية كالوضوء والصلاة، وأسبوعية كصلاة الجمعة، وسنوية كرمضان والحج والزكاة. والمسلم الحق يعظم ما عظمه الله، فيحافظ على العبادات ولا يفرط في الطاعات، فيظهر أثر هذا الانضباط في سلوكه وأخلاقه وتعامله وفي جميع جوانب شخصيته ومظاهر حياته. فاستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، لقد حافظت على الصلوات وتعاهدت سننها في شهر رمضان، وشعرت معها بالطمأنينة ووجدت الراحة، وكان لها الأثر البين في ظهور سعادتك وهدوء حياتك الخاصة والعامة، وضبط شعورك وحسن تصرفك، حتى ربما قلت مشاكلك الأسرية، وألفت أهلك وألفوك، وأحببت من حولك وأحبوك. فعرف لهذه الصلاة قدرها وفضلها، وحافظ على فرائضها، وتزود من نوافلها، ولعل أهمها السنن الرواتب، فعظمها بقية دهرك لتدوم عليك بركاتها وخيراتها. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، وليكن لك حظ من صلاة الليل، فصلاة الليل شرف المؤمن، ومعراج قلبه إلى السماء، ونور وجهه، وراحة نفسه، وأعظم سبب لانشراح صدره. لقد صليت عشرات الركعات في ليالي رمضان، فكانت السكينة والطمأنينة والراحة، وكان البكاء والتذلل والخشوع بين يدي الله، وكان معها صدق اللجوء إليه وخالص الدعاء والرجاء. فاستدم هذا الخير، وعول نفسك الصلاة كل ليلة ولو ركعات يسيرات، فلعلها تكون المنجية بين يدي رب الأرض والسماوات. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، وحافظ على تلاوة القرآن، فكثيرون كانت بداية عهدهم الدائم مع القرآن في رمضان، فداوموا على ذلك حتى لقوا ربهم، فطابت بقية أعمارهم مع القرآن، وحلت البركات في حياتهم الخاصة والعامة، وأكرموا بالصحة والعافية ببركة القرآن، واطمأنت نفوسهم به، ما جعل أحدهم يندم على هجره لكتاب ربه جل وعلا طول عمره. وأيقن أنك ستجد الخير يحيط بك كلما زاد اتصالك بالقرآن ورددت آياته المباركات، فهو الكتاب المبارك والخير بحذافيره قد جمع فيه. واستلم أثر رمضان عليك حتى الممات، ولا تترك الدعاء أبدا، فقد كنت تدعو ربك كل وقت وحين في رمضان، فتلذذت بالدعاء نفسك، وطابت مع الدعاء روحك، وتحققت لك بعض المطالب، واندفع عنك من الشرور أضعافها، ولزمت العبودية الحقة لله بعبادة الدعاء، فاستدم هذه العبادة الغراء، وأكثر من الدعاء، وأدمن طرق أبواب السماء، وعود قلبك التعلق بالعظيم والافتقار لصاحب الفضل العميم، فما فاز بالخيرات إلا من تعلق بالغني الكريم. ولا يصفر لسانك عن دعوات ترفعها كل وقت وترددها كل حين، ولا تغلق باب السماء دونك بالغفلة، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وعطاء الكريم الرحيم الرحمن في كل وقت وآن. واستدم أثر رمضان عليك حتى الممات، فقد تعود لسانك على الذكر والاستغفار، فوجدت الطمأنينة والسكونة فيه، ورأيت من نفسك أنك تستغني بخلواتك بربك عن الناس، فداوم على هذا الخير. فالذكر يقوم مقام كثير من العبادات، لأنه عبادة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من عرف فضلها ومنزلتها. فكن من الذاكرين الله كثيرا، وكوني أيتها المؤمنة من الذاكرات، فقد أعد الكريم سبحانه لهم أجرا عظيما. واستدم آثر رمضان عليك حتى الممات، وكن محافظا على الوقت، حريصا على الزمان، فما العمر إلا ساعات يومك وليلك. ولا شك أن الزمان في رمضان عزيز في الجملة عند المسلمين، ولن يكون حالهم في غير رمضان كحالهم في رمضان، ولكن لعل ما اكتسبته في رمضان من حرصك على وقتك أن يكون دافعا لك في غيره أن تكون أحسن مما مضى، وأكثر حرصا على وقتك، وأشد تمسكا به وشحا، فبالمحافظة على الوقت تكتسب المعالي. ومع المحافظة على وقتك ستجد نفسك قد أنجزت أعمالا كثيرة ونفعت نفسك وأمتك. فاستدم الخير بقية حياتك، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على طاعة ربه طوال أيام حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو نام صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. قالت: وما رأيته قام ليلة إلى الصبح، ولا قام شهرا تاما متتابعا إلا رمضان. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، يعني دائما. والحديث في الصحيحين. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداوم على طاعة ربه تبارك وتعالى في كل الأوقات والأحيان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما مقابلة نعمة التوفيق كصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعد رمضان، فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا، فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه مردود عليه، وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله دخل الجنة بغير مساءلة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. فالأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. قيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويتهجد ويجتهد السنة كلها. وسئل الشبلي: أيما أفضل، رجب أم شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. وخير ما يبدأ به العبد هو صيام الست من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأبو أيوب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فإن تقوى الله سبب لصلاح الأعمال واستقامة الأحوال والتقرب إلى ذي العظمة والجلال. ألا إن التقوى هي القيام بطاعة الله ورسوله وأداء حقوقه وحقوق عباده. التقوى أن تأتمر حيث أمرك الله وأن تنتهي حيث نهاك الله. واعلموا رحمكم الله أن المواسم التي يجعلها الله لعباده مغنما وللزيادة من الأعمال الصالحات موسما لا تنتهي العبادة بانتهائها ولا تزول بزوالها وانقضائها. فمن كان منكم في شهر رمضان قائما بالطاعات فاعلا للمأمورات منتهيا عن المحرمات فليتمم ذلك في بقية الأوقات، فإن أجل العبادة لا ينتهي إلا بالموت. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ألا وإن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها. ألا وإن من علامة الحرمان إتباع الحسنة بسيئة بعدها. ألم تكن عبدا لله في جميع حياتك؟ ألم تكن ملتزما للقيام بطاعته في جميع أوقاتك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقد التزم كل واحد من بني آدم على نفسه أن الله هو ربه، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يستلزم لأمره وأن ينقاد لحكمه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من أشرك ليس خاصا به، وإنما هو على سبيل التنبيه، وإلا فكل العبادات سوف يسأل الإنسان عنها حتى لا يستطيع على الجواب حيله ولا يهتدي إليه سبيلا، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاتقوا الله واعمروا جميع أوقاتكم بطاعة الله من الذكر والصلاة وأداء الحقوق والقيام بتلقي العلوم النافعة واكتساب الأخلاق الفاضلة، قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتا لقد ضيعت حقوق الله. اجتهدوا قبل أن يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. واعلموا رحمكم الله أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزانتان لأعمالكم، فانظروا ماذا تخزنون فيهما، وهما مراحل أعمالكم إلى قبوركم، فانظروا بماذا تقطعون هذه المراحل، واعلموا أنكم ستجدون ما عملتموه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد قطعتم مراحل شهر رمضان فلم يبق منها إلا القدير، ولم يعمل الكثير من الناس في هذه المراحل إلا عمل المريض العليل. لقد أمضيناها بالتسويف والأماني والتشاغل بفضول الحطام الثاني، حتى انفرطت منا انفراط الأمر على الجاني. لقد عقلنا لو عرفنا قدر هذه الليالي والأيام، فملأناها بطاعة المليك العلام، ولتلبنا فيها المعاصي والآثام. كم أناس تمنوا إدراكها فأدركتهم المنون، فأصبحوا في قبورهم مرتهنين، لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من سيئ الأعمال. ونحن عباد الله في زمن الإمهال، فلنغتنم المهلة بصالح الأعمال. أيها المفرطون فيما مضى من الشهر يمكنكم الإدراك، فالعبرة بالختام، فاستدركوا ما بقي من الليالي والأيام، فإنها لحظات تمر مر السهام. ألم تعلموا أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ فيه تفتح أبواب الجنات تسهيلا لطالبيها، وفيه تغلق أبواب النيران أمام مريديها. وفي هذا الشهر ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، ومن فرط في طلبها فهو الملوم. كيف تفرط في ليلة خير من ألف شهر؟ من تحراها إيمانا بالله واحتسابا لثوابه فقامها كذلك فقد أدركها وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فلما صعد عتبة المنبر الأولى قال آمين، ثم صعد ثانية فقال آمين، ثم صعد ثالثة فقال آمين، ثم أخبر أصحابه بأن جبريل أتاه فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فقلت آمين. وفي الحديث أيضا بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا لم يغفر له في رمضان فمتى؟ ومعنى قوله أدرك رمضان فلم يغفر له أنه فرط فيه، فلم يأتي بما يوجب المغفرة من صيام وقيام وغيرهما. أيها المسلمون، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من شهر رمضان، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم من رمضان، فالمسلمون يحبونه ويغتنمونه، والمنافقون يبغضونه ويهملونه. إن ربكم الجواد الكريم الرحيم ينزل كل ليلة في رمضان وغير رمضان إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فما قال مؤمن يا رب إلا أجابه الله، ولا سأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، ولا استغفره من أي ذنب إلا غفر له وعافاه. فهذه والله غاية الجود والرحمة والكرم من الجواد الكريم الرحيم إلى عباده، فيعرض عليهم جوده وكرمه مع كمال غناه عنهم وشدة افتقارهم إليه، فتعرضوا لنفحات ربكم الكريم أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم المبارك، فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الانتهاء والارتحال، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. لقد كانت أيام هذا الشهر المبارك معمورة بالصيام والذكر والقرآن، وكانت لياليه منيرة بالصلاة والقيام، وكانت أحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمضت تلك الأيام الغرر وانتهت تلك الليالي الضرر كساعة من نهار، فيا أسفا على تلك الأيام والليالي، لقد مضت أيام شهرنا سراعا، وكان الكثير منها في التفريط مضاعا، فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالاجتهاد والبركة فيما بقي منها، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول وبالعتق من النيران، والفوز بالجنة وبلوغ المأمور، وأن يعيد أمثاله ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا، إنه جواد كريم. لقد شرع الله الكريم لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا نعمة ربنا. شرع لنا زكاة الفطر، وتكبير ليلة العيد، وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فأقرضوها ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل من تنفقون عليه من الزوجات والأقارب، عن الذكر والأنثى، والكبير والصغير، حتى من كان في المهد. أما الحمل في البطن فلا يلزم الإخراج عنه إلا تطوعا. أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من البر والتمر والأرز وغيرها من طعام الآدميين، واختاروا الأكمل والأنفع، فإنها صاع واحد لا يجب في العام إلا مرة، ولا يدري الإنسان هل يعود إليه أو لا. فكيف تبخلون على أنفسكم وتخرجون الأرض ولا تخرجونها إلا مما قال رسول الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فأخرجه مسلم في الصحيح والبخاري معلقا. ادفعوها إلى الفقراء خاصة، الأقارب المحتاجون أولى من غيرهم. ولا بأس أن تعطي الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أيضا أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. وعلى هذا فلو جمع أهل البيت فطرتهم يعني زكاة الفطر في كيس أو نحوه، وصاروا يأخذون منه ويوزعون بدون كيل ثان فلا بأس. ومن أخذ من الفقراء فطرة وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته فلا حرج، لكن لا يدفعها حتى يكيلها خوفا من أن تكون ناقصة، إلا أن يقدره الذي أعطاه إياها أنها كاملة، فلا بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق به. أيها المسلمون، ادفعوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة فهو أفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر، مثل أن يأتي خبر العيد بغتة. ولا يتمكن المسلم من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وإذا نويتها لشخص فلم تجده قبل الصلاة فأعطها غيره، ولا تفوت الوقت على نفسك، ولا تفعلوا ما يفعله بعض الناس إذا جاء وقت الدفع وقد نواها لشخص ولم يجده أعطاها الجيران، فإن هذا لا يصلح، إلا أن يكون قد وكل الجيران في قبضها له فلا حرج. وأما التكبير فقد ذكره الله جل وعلا في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبروا ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر به الرجال وتخفيه النساء. التكبير شرعه الله تبارك وتعالى لنا عند إكمال العدة، كما قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبر الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، كبر الله في المساجد والبيوت والطرق والأسواق، كبر الله واجهروا بالتكبير تعظيما لله وإظهارا للشعائر إلا النساء فيكبرن سرا. وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس لهن عادة بالخروج، وحتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد. في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم في ذلك المصلى من خيرات تتنزل وجوائز من الرب الكريم تحصل ودعوات طيبات تقبل. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب من الخواتم أو غيرها، فإنهما حرام على الذكور، ولا يجوز لهم لبس ما ينزل عن الكعبين. ولتخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، ومن قدر أن يخرج إلى المصلى ماشيا فهو أولى، وذلك يقلل من تراكم المركبات. والسنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد يوم الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن أحب، يقطعهن على وتر. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتمسكوا بسنة نبيكم رحمكم الله، ما غير الله لنا سند، فعليه دوما نعتمد. لم نشرك يوما بالباري، فهو الأحد الفرد الصمد. من للمضطر إذا نادى كي يكشف عنه ما يجده، من للمحزون وللمكروب وللملهوف المعتمد. من غير الله يؤيدنا بالنصر ومن منه المدد، فعلى الرحمن توكلنا وإليه نجد ونجتهد، وله أسلمنا عن طوع وبه نعتز ونعتضد، وإليه أنبنا في ذل من هول جهنم نرتعد. ندعوه نرجو جنته، فالخلد منال مبتعد، لكن الرحمة واسعة يؤتاها العبد المجتهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.